هذا كتاب سنأخذه إن شاء الله تبارك وتعالى، نبدأ فيه قراءة اليوم، وهو تابع لمسألة المنهج حتى يسمع الإخوة كلام أهل العلم في هذه المسائل والجماعات والفرق مما نعيشه ونخالطه حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الخميس الموافق 29 من شهر شوال لعام 1434 نبدأ بمشيئة الله عز وجل وحوله ومدده القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب المورد العذب الزلال فيما انتقض على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، من تأليف العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، علامة الجنوب، وقد قدم له فضيلة العلامة صالح بن فوزان الفوزان، وفضيلة العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظهما الله. هذا الكتاب كتاب يعتبر يعني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم فيما يتعلق بالأصول العامة والضوابط العامة في مسألة المنهج والتلقي وضوابط الحزبية وأصولها بصفة عامة، والقسم الثاني يتعلق فيما انتقده المؤلف على جماعة الإخوان المسلمون، والقسم الثالث يتعلق فيما انتقده المؤلف على جماعة التبليغ. الذي يعنينا يعني القسمان الأولان والقسم الثالث التبليغ، فإننا نأخذ فيه كتاب الشيخ حمود توجري وهو القول البليغ في جماعة التبليغ، وهو أوسع. وقد اختصر هنا الشيخ رحمه الله تعالى ما جاء في كتاب الشيخ حمود، ولهذا نركز على ما تعلق هنا بالأصول العامة وما تعلق أيضا بجماعة الإخوان المسلمون، حتى نكون في قولنا في جماعة التبليغ وجماعة الإخوان على طريقة العلماء، وحتى لا يلتبس علينا كثير من الأمور، وحتى لا يغتر الناس ولا يغتر الطلاب بالكثرة الكثيرة التي تقول في مجتمعنا اليوم، وهذه موضة أحدثها كثير من الناس، أن يقول الرجل لك: أنا والله لست إخوانيا ولا أنتمي للإخوان، ولكن يا شيخ ما بعد لك، ولكن يا شيخ، وتنظر إلى كلامي فإذا: ولكن يا شيخ أنا إخواني، لست إخوانيا ولكنني إخواني. فإنه ما عرف طريقة السلف في الانتساب إلى أي فرقة من الفرق، ويظن البعض أنك حتى تكون أشعريا وحتى تكون جهميا فلا بد أن تتبنى تلك الأصول وتدرسها وتقول أنا جهمي. وينسى هؤلاء أن الدفاع عن هؤلاء وأن ترويج كتب هؤلاء وأن الثناء على هؤلاء وأن صحبة هؤلاء أنها تلحق الشخص بتلك الجماعة وهذه الفرقة. ولهذا لما دخل سفيان الثوري إلى البصرة وسأل عن ربيع بن صبيح وأثنوا عليه، فقال رحمه الله تعالى: من بطانته؟ قالوا: بطانته القدري. قال: هو قدري، هو قدري. فأنت تلزم شيخا أشعريا، إذن أنت أشعري، تلزم شيخا صوفيا، إذن أنت صوفي، تروج كتابا للإخوان فأنت إخواني، تدافع عن جماعة تبليغ فأنت تبليغي، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التعامل مع هذا. ينبغي ألا تتبنى أقوال هؤلاء ولا أن تروج كتبهم ولا أن تدافع لهم ولا أن تبرر لهم فتقول مقصوده كذا وهو يريد كذا، وكل هذا من الدفاع عن أهل الأهواء. فدفاع الرجل عن أهل الأهواء يلحق بأهل الأهواء. ولهذا إذا نظرت إلى الناس اليوم فإنك تجد الناس جميعا ممن آذروا الإخوان المسلمين وساروا معهم وآذروا تبلغيين ويرون أن هذه الجماعات إنما هي جماعات فاضلة وعاملة في حق الإسلام. ترى الناس اليوم تراهم هم إخوان مسلمون سواء كانوا أصحاب لحية أو كانوا حالقين للحية. فمن عرف ضوابط السلف في التعامل مع الأهواء والبدع فهو مثله، عرف ذلك. يعني أنت لست إخوانيا، نعم أنا أعلم أنك لا تتبنى كثيرا من كلامهم، ولكنك إخواني. كيف إخواني؟ أنت الذي تجادلنا. ما جادل عن الإخوان أمثال من ينتسب إلى المنهج السلفي زعم، ما روج طريقة البنا وطريقة قطب إلا أصحاب اللحى. قطب ما وجد عزا إلا على يد أصحاب اللحى، لا سيما مدرسة الإسكندرية الزاعمة المنهج السلفي. ما وجد عزا من الإخوان، ما في إخواني إخواني يستطيع أن يدافع عن سيد قطب إلا بالعصبية، سيد هذا الشهيد بس، هذه نهاية الشهيد. لكن سيد بقى ثم يورد لك كلام إيه قدر الموازنات، سيد أديب له أخطاء ولو محاسنه، قال ابن تيمية، قال ابن جرير الطبري، صار سيد قطب سلفيا على لسان ابن تيمية وعلى لسان ابن جرير. من الذي يعرف ابن تيمية وابن جرير الطبري ويعرف كلام ابن القيم ويعرف كلام أحمد ويعرف كتب الرجال؟ إنما الذين يزعمون السلفية. ولهذا سوق الإخوان سوق كاسد عند الإخوان، سوق حسن البنا وسوق سيد قطب وهؤلاء سوق، ومحمد الغزالي والقرضاوي، سوق كاسد عند الإخوان. إنما ما وجد هؤلاء محلا في قلوب الناس إلا يوم أن تبنى كلامهم، من يوم أن تبنى كلامهم الذين يزعمون أنهم على السلفية، ويوم أن خطب بكلام سيد قطب على المنابر التي تزعم السلفية حصل رواج عظيم لسيد قطب. هذا الذي يضع في علول همة، هذا محمد إسماعيل الذي لا يختلف اثنان أنه ينتسب إلى السلفية وأنه الباحث وأنه ماذا يقول في علو الهمة ويتكلم عن سيد قطب، هذا الرجل الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطب. أنا أتحدى محمد إسماعيل الباحث هذا الذي يدعي السلفية أن يثبت هذا الكلام، ولكنه يتكلم كما يتكلم من يشاهد الأفلام والمسلسلات حين يتفاعل مع البطل ظالما كان أو مظلوما، ومع قصة البطل سواء كان ظالما أو مظلوما، مع قصة البطل. فلما كان المعروف أن هذا الرجل سيد قطب ختم له بهذه الختمة، هذا المشهور عند الناس أن سيد قطب كذا وأبى أن يكتب بيدي مش عارف إيه، وشنق من أجل هذا المبدأ، ونقول ضعوا بجوار سيد قطب الجعد بن درهم فأنه أيضا قتل من أجل المبدأ، وضعوا بجواره الجام، وضعوا بجواره هؤلاء بالمرة، فقد عاشوا أسيادا وماتوا أسيادا وعاشوا أقطابا وماتوا أقطابا، وإلا ما الذي يجعل سيد قطب يختلف عن هؤلاء؟ أي مبدأ قاتل سيد قطب من أجله؟ مبدأ مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ولا مذهب أهل السنة والجماعة في القدر، ولا مذهب أهل السنة والجماعة في الإمامة، ولا مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة، ولا مذهب أهل السنة والجماعة في الأنبياء، ولا مذهب أهل السنة والجماعة في التكفير والإيمان، قد تكفر الإيمان. أخبرنا يا محمد يا إسماعيل وأثبت لنا ما قعدت. أنت قلت عاش سيدنا وزيدا وعاش قطبا ومات قطبا، ولكل قول إيه بينة، فأبرز تلك البينة وخذ 50 عاما لتبين لنا فعلا سيادة سيد قطب وقطبية سيد إيه سيد قطب. إذن أمر ليس سهلا يا إخواني، ولهذا درست هذه الكتب، تلو الكتب في بيان هذا لا تظنه تضييعا للوقت أبدا، بل هو محل المعركة وموضع النزال. فإن القصة الكبرى في الكون هي قصة الضلال والهداية، والهداية طريقها واحد ما كان عليه النبي والصحابة، والضلال طريقه واحد هو الانحراف عما كان عليه النبي والصحابة. فماذا كان النبي عليه؟ لابد أن تجانب الفرق كلها، وهذه الفرق كلها إنما لها أصول ولها ضوابط فلابد من بيانها. نبدأ بتقريض الشيخ صالح الفوزان، يقول حفظه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: فضيلة الشيخ والأخ الكريم أحمد ابن يحيى النجمي حفظه الله ووفقه أمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، قرأت مؤلف قيم المورد فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، فوجدته كتابا قيبا مفيدا في موضوعه تمس الحاجة إليه في هذا الزمان الذي كثرت فيه الحزبيات والجماعات التي تتسمى مع الأسف باسم الدعوة إلى الإسلام. شيخ الفوزان يقول إيه؟ الذي كثرت فيه هذا الزمان، الذي كثرت فيه الحزبيات والجماعات التي تتسمى مع الأسف باسم الدعوة إلى الإسلام، كل يدعي وصلا بليلة الجهاد، الجماعة الإسلامية، الإخوان المسلمون، التبليغ والدعوة، التوقف والتبين، السلفية الجهادية، إلى غير ذلك من هذه الأسماء، كلها تنتسب إلى إيه؟ إلى الدعوة. ومعلوم أنه ليس في الإسلام إلا جماعة واحدة ومنهج واحد. انظر إلى العلماء يا أخي، لا يضيعونك ولا يتلاعبون بالألفاظ ولا يسودون الأوراق بالاضطراب والإيهام. يأتي شيخ محدث صاحب حديث وبيان ورجال وعلل فيقول جماعة التكفير. طيب يا جماعة، إيه اللي تعرفوا عن التكفيرين؟ لكن هل التكفيرون يكفرون بالمعاصي؟ هل منكم أحد رأى؟ هل منكم ما؟ وكأنك تتكلم يعني عن مثلا إيه؟ عن بضاعة من البضاعات، ولا يسأل عن ثياب مما يصنع، ولا أنت شيخ. اقطع كلمة واحدة، جماعة التكفير ما هي؟ اقطع، ليست محل مناقشة. هذه الجماعات ليست محل مناقشة. ولهذا أنا أقول لك مع وضوح كلام الشيخ، خلاص انتهى الشيخ، خلص الشيخ كل الكتاب. قال: في هذا الزمان الذي كثرت فيه الحزبيات والجماعات التي تسمى مع الأسف، أول ما قالك مع الأسف خلاص انتهت المسألة. مع الأسف عن إيه؟ عن حق؟ مع الأسف عن إيه؟ أليس مع الأسف انتهت المسألة؟ عرف الجواب، وإليك البيان التي تسمى مع الأسف باسم الدعوة إلى الإسلام. ومعلوم، يعني هذا ما يحتاج إلى استدلال، فهو معلوم من الدين بالاضطرار، لا يحتاج إلى استدلال، أن الإسلام، أنه ليس الإسلام إلا جماعة واحدة ومنهج واحد. انتهت المسألة. أنا أريد بقى أن تذهب إلى هؤلاء الحزبيين لتستل هذه العبارة منه. يا شيخ فلان، ما تقول في جماعة الإخوان وتبلغ وكذا؟ الجماعة هذه ما تقول فيها؟ والله يا أخي أنا أقول لك صلي بنا على النبي. أقول لك يعني أصل الجماعات اللي كانت فيها يعني اللي قصدها النبي هي التي تختلف في العقائد. انتبه يا هشام، انتبه، في اختلاف في العقائد وفي اختلاف في طبيعة الدعوة وآليات الدعوة وأيديولوجية أيوة. وبعدين فالجهمية مثلا ضلال، والمعتزلة إنما التبليغ والإخوان واسكندرية هؤلاء يختلفون في طرق الدعوة، بس طرق الدعوة، وإلا كل هؤلاء أهل السنة. فهمت؟ فهمت إيه؟ أنك منحرف. هذا لا تجد عند العلماء الكبار. لما تجد العلماء الكبار القطع في المسائل خلاص انتهى، لا سيما هذه المسألة. محمد إسماعيل رد على الكتاب الشيخ بكر بوزيد في الجامعات الإسلامية وحكم الانتماء إليها، حقيقة هذا كتاب ماتع جدا ماتع جدا، ورد عليه في مشروعية العمل الجماعي، والجماعات هذه عاملة في حق الإسلام، وكل يعمل وكل يؤدي جهده وكل كذا وكل كذا. طيب هل أنت تعيش يا محمد إسماعيل الواقع الذي ذكرته أنت، أم تعيش الواقع الذي حذر منه أهل العلم التحزب والتفرق؟ أنا أسألك أنت، هل فعلا هذه الجماعات الموجودة في حق الدعوة كلها تدعو الإسلام وتنفع أمة الإسلام؟ هل فعلا أنت تعتقد هذا؟ ما النفع الذي قدمته جماعة الإخوان؟ وما النفع الذي قدمته جماعة التبليغ؟ وما النفع الذي قدمته جماعة الجهاد؟ وما النفع الذي قدمته أنت وغيرك؟ وإذا كانت هذه الجماعات عاملة في حق الإسلام وكلها على الخير، فيجب عليك أن تعيش يوما مع جماعة الإخوان، وأن تعيش يوما مع جماعة الجهاد، وأن تعيش يوما مع جماعة كذا، وأن تعيش يوما مع جماعة. لماذا أنت سكندري ولست إخوانيا؟ ولهذا الذي يقول لك أنا لست إخوانيا والله يا شيخ، ولكن أنا نقول له لماذا لست إخوانيا؟ لماذا لست صوفيا؟ لماذا؟ ولهذا وجهه بهذا السؤال فورا، لن يستطيع الجواب، لأنه لو قال لك لماذا لست إخوانيا، لو عدد ما عند الإخوان لقبح دفاعه عنه، ولكنه يقول لك عبارة مجملة، أنا لست ولكن. كما قيل محمد لمحمد عبد المقصود لما قيل له أنت إخواني، خرجت مع الإخوان دعاة الإخوان في ورقة وكذا، فناس يقول أنت إخواني، فقال أنا يا جماعة لست إخواني، لم أنتمي لهذا التنظيم، ولكنني معهم قلبا وقالبا. أنا لا أدري ما الفرق بين لست إخوانيا وبين أنا معهم قلبا وقالبا. طب ما الفرق طيب؟ ولكن هؤلاء ما يقرؤون في المنهج إخواني، حتى وصل بعضهم إلى أن يقول، وهذا رجل يعني يدرس للطلبة منذ يعني عشرات السنين في بلدة قريبة منا، يقول هؤلاء عندهم المنهج 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 المنهج، ما الدليل على المنهج؟ لأن شيخه لا يعرف ما المنهج، فالشيخ الذي تربى عليه لا يعرف المنهج، وهو نفسه ما يعرف المنهج. صحيح يا أخواني، ما الدليل على المنهج؟ أليس كل القرآن وكل السنة؟ فلما كانوا بعيدين عن القرآن والسنة ففيه ما المنهج؟ ما الدليل على المنهج؟ ما الدليل على المنهج؟
قال الله عز وجل وكل
شرعة له منهج. أحسنت يا معاذ ما شاء الله. وستفترق ما تعالى 73 أفلام. يعني ما المنهج؟ المنهج يساوي الطريقة يساوي السبيل يساوي الصراط. ما الدليل على الصراط؟ ما الدليل على السبيل؟ ما الدليل على، وكأنه ما يريدون كلمة ايه؟ المنهج الذي، ما المنهج؟ هو الإسلام كله، ما المنهج؟ واستفترقوا ما جعل ذلك سبحانه في الخبولة في النار إلا واحدة. ما المنهج؟ قل هذه سبيلي قالوا الله على بصيرة. ما المنهج؟ على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. ما المنهج؟ وإنما من يعش منكم بعد يتصرح ذلك كثيرا فعليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنوال. ما المنهج؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما المنهج؟ ألف لام ميم ذلك كتاب الله هدى للمتقين إن الذين كفروا سواء ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر. أنا أعرف مسلك المؤمنين، أنا أعرف مسلك الكافرين، أنا أعرف مسلك المنافقين. ما المنهج؟ ما المنهج؟ ما المنهج؟ كل كلمة في الكتاب والسنة هي المنهج. فلما يأتيك يا شيخ يا أخي شيخ يدرس من 20 سنة يقول لطلابه ما المنهج؟ ما الدليل على المنهج؟ سبحان الله. هذا السيد رجب من بلقاس يقول ما المنهج؟ ما الدليل على المنهج؟ هذا من 10-20 سنة يدرس. يبقى أنت تحتاج مع هؤلاء إلى أن تقرأ الهمزة في هذا الطريق، فضل أن تصل معهم إلى الياء، أن تصل معهم إلى الياء. لما يسمح شيخ لبعض هؤلاء يدرس في مسجده أو يقول محاضرة في مسجده ثم يأتي الإخوة يقول له يا شيخ هذا الكلام فيه ملاحظات كيت وكيت وهذا الكلام، يقول والله أنا مش موافق عليه أصلا. ألا طب أنت لست موافقا عليه وتجعل أنا لست موافقا على شخص، أجلسه هنا يا إخوان، أنا أجلسه هنا، أنا لست موافقا على شيء، كيف أجلسه هنا طيب ولست موافقا عليه؟ فمسألة وضوح هذا المنهج للطلاب مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا جدا. ولهذا الشيخ ماذا قال؟ هي كلمة واحدة، ماذا تريد من الفوزان بعد ذلك؟ ما تريد شيء خلاص. يقول في هذا الزمان الذي كثرت فيه الحزبيات والجماعات التي تسمى مع الأسف باسم الدعوة هي الإسلام، ومعلوم أنه ليس الإسلام إلا جماعات واحدة ومنهجها، خلاص انتهت المسألة. هي جماعة أهل السنة ومنهج واحد هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما وصفهم صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجماعات والفرق المخالفة بقوله هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فليس لنا إلا جماعة واحدة هي جماعة أهل السنة، ومنهج واحد هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وإمام واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعترف بغير ذلك. جماعة واحدة، منهج واحد، إمام واحد، واحد دايما عندنا، واحد منهج، واحد صراط، واحد إمام، واحد فرقة، واحدة طائفة، واحدة معبود واحد، لا نعترف بغير ذلك من الجماعات والمناهج والقادة. وكتابكم حفظكم الله واف في بيان الحق ورد الباطل في هذا الموضوع، فجزاكم الله خيرا على ما قمتم به وتقومون به من بيان الحق ورد الباطل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخوكم في الله صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، مش الشيخ صالح زي أخي تصعب في تلفون، من الشيخ محمد أو الشيخ إبراهيم، أخوكم مين؟ صالح. طيب تقريض الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، طبعا لقائل أن يقول كل دول الأصول، كل دول إيه مداخل، كل دول حنبلة، كما قيل للحمحمي لما قيل له في وهو يقول الخروج وما الخروج فيؤصل لهذا صدر حاكم الله، فقال له الأخ هذا منهج المعتزلة، قال يعني وماذا لو كان المعتزلة، المعتزلة إذا قام عليه الدليل، فيقول البربهاري يقول وفلان يقول، قال كلهم حنابلة، هؤلاء جميعا إيه حنابلة، حتى البخاري، حتى ابن المديني، حتى مالك حنبلي، حتى الشافعي حنبلي. و كل ما تأتي بواحد يقول هذا ايه في الزمن هذا، ايوه لا ما تجيبش، شوف انا ما اما اقول لك مثلا الرأي في كذا، لا تجيب لي بقى ربيع ابن هادي ولا تجيب لي عبيد الجبري ولا تجيب لي مش عارف الفوزان ولا تجيب، اصل كل دول طبقة واحدة يعني، وكأنه يريد ان يأتي ايه بمدارس، فيأتي باهل اهواء او بمميعة ويريد ان يدخلهم في الامر. ليست هناك جماعة تسمى بجماعة مداخلة ولا جماعة حنابلة ولا جماعة كذا، وإنما هو الحق نتلاقى فيه جميعا، فمن قال الحق وافق الآخر، ووافق الآخر كان معه. ولهذا بعض الناس يأتي يقول لك إيه، لا ده الشيخ فلان رضع الشيخ فلان، شوف مش قلنا لكم المنهج ده بيأكل بعضه بعضا، من قال لك بأننا جماعة؟ الشيخ فلان وشيخ فلان ما التقيا، كل شيخ فلان قال الحق والشيخ فلان هذا قال الحق والشيخ الثالث قال الحق والشيخ الرابع قال الحق فالتقوا في الحق. طب إذا سقط واحد فقال باطل، ما يقال هذا من المنهج ويرد على هذا المنهج، لا، قال الباطل يسقطه الباطل، فمن قال الحق رفعه الحق، ومن قال الباطل خسف به الباطل إلى الأرض السابعة على حسب ما يكون من خطأ. ليس جماعة لا كيان، كيف يسقط الواحد؟ زي مثلا نقول ايه، كيف ترد، كيف يرد هذا الاخواني مثلا القرضاوي يرد على مثلا سيد قطب، اه نعم هم جماعة واحدة، هم طائفة واحدة، لهم اصول ولهم امام ولهم كذا، لكن اهل السنة والجماعة ليسوا يجتمعون الا على الكتاب والسنة،
ولهذا أنت أخي وأنا أخوك، لكن لسنا يعني طائفة لنا إمام لنا أصول معينة نوالي ونعاد عليها بخلاف أصول أهل السنة والجماعة. لا بالعكس، إنما من قال الحق قبلنا ومن قال الباطل ردنا. ولهذا أنا ما أتعصب لأحد ولا أتبنى أحدا إلا إذا كان على الحق وقال الحق. يقول فضيلة الشيخ المكرم، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى، أما بعد، فقد اطلعت على ما حبره شيخنا العلامة حامل راية الحديث والتوحيد والسنة في منطقة جازان الشيخ أحمد بن يحيى النجم في كتاب الفذ المورد العبد الزلال. هذا شيخ الشيخ ربيع حفظه الله، الشيخ أحمد النجم. يقول فلقد أجاد شيخنا وأفاد وأصاب البدع والحزبيات والفتن في مقاتلها، وبين مخالفات الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في العقائد والعبادات. لقد صار كتابه النافع بخمسة أبواب، بين في الأول منها لقد صبر كتابه النافع بخمسة أبواب بين في الأول منها أو صدر كتابه بخمسة أبواب بين في الأول منها الحكمة التي خلق الله الجن والإنس من أجلها، وسق الأدلة والبراهين على ذلك، ووضح في الباب الثاني معنى العبادة التي خلق الله الجن والإنس من أجلها وكلفهم القيام بها، وفي الباب الثالث بين فيه أن الرسل هم الهداة إلى الله ومرضاته وجناته، وفي الباب الرابع بين أن السبب الأعظم بل السبب الأوحد للنجاة من عذاب الله والفوز بجنته هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وساق الأدلة على ذلك. وفي الباب الخامس بين منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام وأن دعوتهم تقوم على ثلاثة أسس. في الباب الخامس بين أن دعوتهم دعوة الأنبياء تقوم على ثلاثة أسس: التوحيد هذا الأول، المعاد وهو الإيمان باليوم الآخر ومحاوه من بعث وجزاء وجنة ونار، الثالث الإيمان بالرسالات السماوية. مهد شيخنا بهذه الأبواب المهمة التي تضمنت تلك الأصول الضرورية ليقول للمخدوعين بالبدع والطرهات وقادتها: هذا هو الدين الحق وهذا هو المنهج الحق الذي يجب اتباعه، وهذه أصوله الضرورية التي يجب الإيمان بها واتباع حملة رايتها، وهم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. أما قادة البدع والضلالات المخالفون لما جاء للرسل من العقائد والمناهج والأصول والعبادات فهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه في النار، كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه. ولا شك أن هؤلاء الدعاة يكون عندهم من النصوص من الكتاب من السنة، ولكن على وفق فهمهم لا على وفق فهم السلف. وهذه حقائق واضحة ناصعة لا يماري فيها ويحيد عنها إلا من أضله الله وغضب عليه وطبع على قلبه. ثم بعد بيان هذه الأمور العظيمة والأصول الكريمة دلف إلى الغاية التي شمر عن سعد الجدي للنهوض بها، ألا وهو نقد الأباطيل والخرافات والضلالات التي انخدع ببريقها الكاذب كثير من شباب بلاد التوحيد والسنة، إذ أطفأوا مصابيح الهدى والنور وأثاروا السير في سبل الشيطان وطرق الضلال والظلام الحالك، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعون إلى الهدى أتينا، قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. بعد ذلك الإيضاح الشافي نفذ إلى كشف عوار الباطل وبيان زيفه في سبعة أبواب، الأول منها وهو السادس في سلسلة أبواب الكتاب في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل ترك للصراط المستقيم، بيّن ذلك بالأدلة الواضحة. وفي الباب الثاني وهو السابع بيّن أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء وأن الحزبية بدعة وضلالة. وفي الباب الثالث وهو الثامن في بيان مساوئ الحزبية فذكر لها تسعة مفاسد يكفي بعضها لإدانة الحزبيين بالضلال. وفي الباب التاسع ذكر ما ينتقد على الإخوان المسلمين، يقال إخوان المسلمين أو المسلمون، من الانحرافات فبلغت 25 ضلالة، وما أكثر شرهم ومساوئهم وما أخطرهم على الإسلام والمسلمين. ولقد أظهر الله حقيقة منهجهم الفاسد وعقائدهم الضالة.
ألا يرى المسلم الصادق أنهم في بعض البلدان يعتقدون يعقدون مؤتمرات للدعوة إلى وحدة الأديان وإلى مؤاخاة النصارى وإفساحهم المجال لتشييد الكنائس والقبور؟ أهل هذا يرده أحد يا أخوان؟ نحن نعلم جيدا فعلا أن الإخوان إنما يدعون للتقارب لا مع الشيعة بل وحدة الأديان التي أصل لها قائدهم الأعلى حسن البنا وإلى مؤاخاة النصارى. ولطالما تكلموا بهذه الكلمات بل صرحوا أن لهم من النصارى الأصدقاء والأوفياء. ألم يسمع العالم بتجييشهم للشيوعيين والباطنية والروافض ضد الشعب الأفغاني بعد تبجحهم الكاذب بأنهم يحملون هموم الأمة الإسلامية ويحاربون أعداءهم من الشيوعيين والعلمانيين والحداثيين؟ ولا زالت الإخوان تدافع عن أهل البدع والأهواء ويدافع عنهم أهل البدع والأهواء. وما دفاع أهل الكفر فضلا عن أهل البدع والأهواء عن الإخوان في الأيام الحالية عنكم ببعيد؟ وفي تركيا قام حزبهم بتنازلات كثيرة وأساسية بهدم الإسلام وقام بالالتزام بالديمقراطية وحماية العلمانية. أما رأيتم هذا؟ أما رأيتم هذا؟ أما رأيتم أن السلطة تستمد من الشعب فمن الشعب وإلى الشعب؟ هؤلاء وإن تصدقوا بالإسلام وأن الإسلام هو الحل إلا أن هذه دعاوى باطلة يربحون بها أصواتا ويهدمون بها أصولا. وصار في ركابهم والحمد لله أن أظهر الله عوارهم، صار في ركابهم من يزعم السلفية كحزب برهامي ومن على طريقته وشاكلته، فكلهم إخوان وكلهم حزبيون وكلهم ديمقراطيون. والذي يعترض على هذا الكلام يعترض بالدليل. ألست حزبيا يا؟ ألست ديمقراطيا يا؟ ألست كذلك؟ لا لا لا، لست كذلك، لست كذلك. من الذي وضع الدستور؟ من الذي قرر الأحزاب؟ من الذي تكلم بالديمقراطية؟ من الذي فرق الأمة؟ من الذي وضع يده في أيدي جميع الأحزاب؟ من الذي ألستم أنتم؟ هذا شيخ من باب المصلحة والمفسدة، يترك الإسلام من باب المصلحة والمفسدة، فأي مفسدة أعظم من ترك الإسلام؟ وأي مصلحة ترتجى وأنت تتنازل عن الإسلام؟ لا يا شيخ، أنا ما تنازلتش عن توحيد، لا تنازلت عما أشغلتم الأمة به فيما سميتموه للناس توحيد الحاكمية. ألستم أنتم الذين قررتم هذا؟ وأنه يتصادم مع توحيد الحاكمية عندكم كما تسمون أنتم، يتصادم مع توحيد الحاكمية الحكم بغير ما أنزل الله. فمن الذي حكم غير ما أنزل الله اليوم؟ ألستم أنتم؟ وعموما الله نطيل الكلام في هذا، فسرعان ما يشهد به قادته حينما شهد أحمد فريد بأننا يعني لو كنا اخترنا شفيق كان أحسن، ومبارك كان أحسن. مبارك ما كان يحارب ناس في عقائدها، وإنما هذا الرجل يحارب ناس في عقائدها. ولو استقبلنا من أمرنا ما صدرنا ما اخترنا إلا شفيق. سبحان الله. وفي تركيا قام الحزبون بهذه التنازل، وأضاف في هذه الأيام الاتفاق العسكري مع اليهود ضد الأمة الإسلامية وخاصة الشعوب العربية. وطبعا ما في إشكالية يا إخواني مع اليهود، ما في إشكالية مع اليهود بين الإخوان وبينهم، ما في إشكالية. قائدهم الأعلى وهو البنا ماذا يقول؟ يقول إن العداوة مع اليهود ليست عداوة دينية، هكذا يقول كما سيأتيكم في هذا الكتاب، العداوة ليست دينية. ويقول أحمد ياسين رأس حماس وأنا أسمعه بأذني يقول بأن إحنا ما بنعديش حاجة، إحنا المسألة كلها إن ابن عمي أخرجني من بيتي، ماذا أصنع؟ لكننا لا نعادي أحد. وفعلا حينما راسل الرئيس الأسبق راسل إسرائيل بنوع من الود لم يعهد مع غيره. فهذا وإن كان يستغرب أول ما تقول ما سمعك، لكن لما ترى الواقع، ترى الواقع إيه يؤيد. ولهذا رأيتم أنتم خالد مشعل ومن معه حينما يذهبون إلى قبر الخميني الكافر الذي يقول إن أئمتنا قد بلغوا مبلغا لم يبلغه إيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذا خالد مشعل المرموق في حماس ليضع إكليل الورد على قبره، ويزعمون أن الخميني هو الأب الروحي لهم. طب أب الروح الحماس فأي إسلام وأي سنة؟ ولهذا مجتمعنا اليوم يحارب الإخوان من أجل الإيه؟ أزمة البنزين. لقد ضيق علينا حتى صرنا نقف على البنزينات، وصرنا نقف أزمة رغيف العيش والبنزين وكذا، ولكن كل هذا يهون إن أزمتنا مع هؤلاء نمي أزمة منهج، أزمة طريق، أزمة صراط، أزمة سبيل. ألا تكفي الفضائح المدمرة للإسلام والمسلمين لإيقاظ المسلمين المخدوعين وفتح أبصارهم وبصائرهم على هذه الحقائق المروعة؟ ألا يكفي بعضها لفضح من يتولاهم ويدافع عنهم ممن يلبسون السلفية؟ يقول لك أنا لست مع إخوان، أنا اعترض عليهم. ولكن يا أخي، ولكن إيه إذا كنت اعترض عليهم؟ ولكن من؟ ولكن مظلومون، يعني مظلومون دنيا، فأنت تعترض عليهم دينا وتدافع عنهم دنيا، كيف يليق بك أن تدافع عن قوم دنيا وقد سقطوا دينا؟ إذا سقطوا دينا فدافع عنه، ولا أنت من حلف الفضول الجاهلي الذي كان ينصر المظلوم مع كونه جاهليا ويدافع عنه ممن يلبسون السلفية مخادعة للشباب السلفي كي ينضموا. ولهذا للأسف الشديد الشباب الذي يزعم السلفية اليوم بيتبحث مسألة الإخوان اليوم، هم مظلومون ولا مش مظلومون، هم بيعملوا إيه، هم سووا إيه، هل مش عارف كذا، هل كذا، هل كذا. يا أخي بارك الله فيك، إن كنت سلفيا بحق لا تجعل بحثك هو مظلوم ولا غير مظلوم، اجعل بحثك هو ضال أو مهتد، إيه مظلوم أو مش مظلوم. وإلا فمسألة الظلم من عدمه هذه مسألة منتهية. هل يجوز ظلم اليهودي؟ لا. هل يجوز ظلم النصراني؟ لا. طيب تكون يهوديا أو نصرانيا، مسلم ظلم يهودي مظلوم، ها تكون يهوديا لكونه ظلم، تكون نصرانيا لكونه ظلم؟ فدعنا من قضية ظلم 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 فعل كذا، إنما القضية قضية منهج، أهو على الهداية أو على الضلال، تنتهي المسألة. ويدافع عنهم ممن يلبسون السلفية مخادعة للشباب السلفي كي ينضموا لسهول هذا الحزب المدسوس على الإسلام والمسلمين. ألم يأن الذين انخدعوا بهذا الحزب الذي أرسيت دعائمه على الضلال أن يفيق من غيبوبتهم فيهرعوا إلى التمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم ويسيروا على هدي الصحابة والتابعين لهم بإحسان؟ يا ويح أمة يسلم قيادها لمن يقودها إلى مهاوي الضلال والهلاك والبوار. ثم عقد الباب العاشر في من تقض على جماعة التبليغ تكلم فيه على منهج الفاسد وعقائدهم الضالة التي منها الحلول ووحدة الوجود والمراقبة عند القبور إلى تمام 25 ضلالة، والواقع أن ما عندهم أكثر من ذلك، وبينهم روابط عقائدية ومنهجية وبين الإخوان المسلمين وسائر فرق الضلال. وهاتان الطائفتان الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ هما أشد الفرق كيدا للمنهج السلفي وأهله، وأشد الفرق تركيزا على هدم هذا المنهج العظيم، وقد خططت لغزوه وأهله في عقر دارهما، وقد تمكنت من إفساد كثير من المنتسبين للمنهج السلفي في الجزيرة العربية وغيرها. نسأل الله أن يرد كيدهما في محورهما، وأن ينقذ الإسلام وأمة الإسلام وشبابها من مخالبهم،
ثم عقد الباب الحادي عشر في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسق الأدلة على ذلك، والباب الثاني عشر في ذم البدع والمبتدعين، والثالث عشر في فضل الالتزام بالسنة ومتابعتها وضمنها فصلا في الفرقة الناجية المنصورة وظهورها على من خالف بالحجة والبرهان بعد تمييزها بتمسك بكتاب السنة وما كان عليه سلف الأمة. وختم كتابه القيم بخاتمة ضمنها بيان خصال رديئة عند الطائفتين عقائديا ومنهجيا وعمليا بلغت 15 خصلة، كما ضمنها دعوة للقراء الكرام ممن انخدع بهاتين الطائفتين ومناهجهما المبتدعة إلى قراءة هذا الكتاب بكل تجرد وإنصاف، وخاصة المخدوعين من أهل المملكة العربية السعودية الذين تربوا على التوحيد، وأن ينظروا إلى ما كتبه بعين الحق والعدل. نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب القيم وأن يحقق به الغاية التي يسعى إليها كل مصلح مخلص ومنه المؤلف حفظه الله ووفقه وسلكه في عداد المجاهدين الداعين يا الله بالحكمة والموعظة الحسنة، إن ربي لسميع الدعاء. طيب نكتفي بهذا التقريض حتى يتم شراء الكتاب، نكتفي بهذا التقريض للشيخين الجليلين حفظهما الله ووفقهما ومتع بهما على طاعته. يبقى إن شاء الله يوم الخميس سيكون كتاب المورد العذب الزلال، و مع كتاب الشيخ حمود في القول البليغ، مع كتاب صحيح السيرة النبوية الشيخ الباني. صحيح السيرة وضعناه متى؟ يوم الأحد. يوم الأحد السبت عندنا كم كتابا؟ ثلاثة اللي هم ايه؟ وليه؟ طيب يبقى كتابان، كتابان يبقى الأحد ثلاثة كتب، ثلاثة كتب والاثنين ثلاثة كتب، والثلاثاء ثلاثة، يبقى الأربعاء والسبت إن شاء الله سننتقي كتبا أيضا لأربعاء والسبت، بحيث يكون الدرس يعني ثلاثة كتب نظرا يعني لإيقاف الدروس النهارية بعد الظهر، فنحاول يعني أن احنا نأخذ ما تيسر من هذه الكتب. وهذا أيضا باب لابد أن يفتح أيضا بإتقان، يعني لا نريد يا أخواني أنه نترك إن شاء الله بابا، وطبعا الكتب يعني نحن نختارها في أبواب معينة بأهداف معينة مرحلية معينة، بحيث الحمد لله يتم لنا يعني الإتيان على طريقة السلف والعلماء في كل باب من أبواب العلم، في كل باب من أبواب العلم. فإن شاء الله تحضروا هذا الكتاب إلى أن نوجد إن شاء الله كتابين يوم السبت والأربعاء بإذن الله تعالى. نعم. هذا سائل يقول لو ركع الإمام قبل أن يتم المأموم قراءة الفاتحة فلا يستمر في القراءة يتابع الإمام ويقطع القراءة؟ في أصح قولي أهل العلم يركع، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد الحديث. ففيه المتابعة، والمتابعة من أشد أمور الصلاة بدرجة أن الإمام يتابع في ترك الركن إذا عجز عنه، كما قال النبي في حديث أبي هريرة وإذا صلى جليسا فصلوا جلوسا أجمعون، فهو يقدم على قراءة الفاتحة. هل الرفيق اسم الله عز وجل أم صفة؟ لا نعلمه اسما، لما يخبر أن الله عز وجل هو الرفيق في السفر وهو كذا. هذا سريعا يقول لقد انقطع سوق الهدي الآن فليقوم مقامه حمل ثمنه معه مع النية. هذا اختراع، هذا من الاختراعات، فلا يقوم الثمن مقام الهدي، هذا الهدي الذي إذا أخذه الإنسان ترتب الحكم. أما الثمن فكل معه الثمن، كل يحمل المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل المال، إنما الذي يسوق الهدي، فإذا لم يوجد الهدي خلاص
نعم. والقران لا يلزم فيه ثوق الهدي، لا يلزم فيه ثوق الهدي، وانما يلزم القران اذا ساق الهدي، ولا يلزم في القران ان يسوق الهدي. فالقارن سواء ساق الهدي او لم يسوق واراد ان يقرن في حجه فنعم، لكن اذا ساق الهدي فيلزمه القران. انتبهتم يا اخوان؟ يعني لا يلزم في القران الهدي، وانما يلزم القران بالهدي. هذا سائل يقول أريد من فضلكم توضيح مسألة الطائفة الممتنعة والمانعة مع موقف الإمام معهما. بينا هذا، قلنا بأن الطائفة الممتنعة الامتناع يعود إلى عدم الالتزام، عدم الدخول في الخطاب، الإباء، أن يلتزم هذه الشعيرة، هذا هو الامتناع، وصاحبه يكفر مع العلم ويقاتل الإمام هذه الطائفة لكونها كافرة. أما الممانعة، أما الشخص أن يمتنع عن أداء شعيرة أو القيام بواجب أوجبه الشرع عليه، فهو لا يكفر بذلك، وإنما يكون عاصيا، يكون عاصيا. وإنما اختلفوا في طائفة ترى دخولها في الخطاب، ترى دخولها في الخطاب، وترى التزامها للخطاب، ولكنها لم تقم بهذه الشعيرة وقاتلت على ذلك، فهل القتال دليل على عدم الالتزام وبالتالي تكون هذه الطائفة كافرة بمطلق القتال، أو نقول لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا اعتقده الإنسان وبالتالي تقاتل قتال الطائفة المحمولة على القيام بهذه الشعيرة ليست الكافرة؟ قولان لأهل العلم. ما الشيخ الإسلام إلى أنه تكون كافرة بالقتال، ولكن قول في مذهب الإمام أحمد، قول في مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أنها ليست. خلاص يا مذهب، لكن أطمع عشان مبدأ قولي في مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أنها لا تكون إيه؟ يعني هذا محل نظر. أما من اعتقد بأنه لا يدخل في الخطاب ولو لا يلتزم الخطاب فهذا كافر سواء كان فرضا أو كان طائفا. نعم. يقول السائل هذا، إذا وضعت اللاب على كتاب من كتب العلم حتى لا يلصق الجهاز بالأرض فيحدث فيه ضرر، هل بذلك يكون إهانة؟ نعم، لا تضعه على الكتاب، لا تضعه على الكتاب.